بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابع، ما المطلوب في النهي؟ كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد، أو نقول الرابعة، يعني المسألة الرابعة، ما المطلوب في النهي؟ كان الكلام في مباحث الألفاظ في الباب الثالث، باب النواهي، وقلنا بأن في النواهي خمس مسائل. المسألة الرابعة، ما المطلوب في النهي؟ أكو خلاف بين علماء الأصول عامة وخاصة في أن المطلوب في النهي لو قال لا تشرب الخمر هل هو ترك شرب الخمر؟ مجرد الترك لهذا الفعل هو المطلوب، أم أن المطلوب كف النفس عن شرب الخمر، يعني تمنع نفسك؟ والفرق بينهما أن الترك أمر عدمي، وكف النفس أمر وجودي. فمشهور الإمامية أعزهم الله على أنه النهي هو مجرد الترك، يعني المطلوب في النهي هو مجرد الترك. يعني إذا واحد لم يشرب الخمر فقد امتثل هذا النهي لا تشرب الخمر، لكن عند العامة مجرد الترك لا يكفي، بل يمنع نفسه عن شرب الخمر، يكف نفسه عن شرب الخمر. المرحوم المظفر يقول: الحق أن القول الأول هو الأصح، هو الصحيح، يعني أن مجرد الترك هو المطلوب في النهي. ما هو السبب في أن البعض قال بأن المطلوب هو كف الفعل؟ قالوا: المطلوب لا يتعلق بشيء عدمي، تركي للخمر كان أمرا أزليا من الأول، أنا قد يعني قبل أن أوجد كنت تاركا لشرب الخمر، فكيف يطلب المولى الأمر الأزلي؟ لذلك قال البعض بأنه النهي هو طلب للكف، لكف النفس، يعني طلب لأمر وجودي. المرحوم المظفر يقول: العدم الأزلي في كونه عدما أزليا هذا غير مقدور، يعني سابقا قبل وجود الإنسان لم يكن هذا الإنسان بشارب للخمر، هذا طبعا خارج عن قدرته. أما استمرار الأمر الأزلي، استمرار العدم الأزلي، هذا بمقدور الإنسان، كما أنه يمكن أن يشرب الخمر والعياذ بالله، يمكن أن يترك شرب الخمر. فأصلا القدرة تتعلق بشيء يكون بمقدور الإنسان فعله، ويكون بمقدور الإنسان شنو؟ تركه. فلما نقول طلب ترك الأمر، طلب ترك شرب الخمر، طلب ترك الفعل، يعني هذا الفعل بمقدور الإنسان أن يفعله، بمقدور الإنسان أن يتركه. فإذا لو فسرنا النهي بطلب ترك الفعل هذا ما بيشكال. ليش ما بيشكال؟ لأن العدم الأزلي استمراره بمقدور الإنسان. المسألة الرابعة، ما المطلوب في النهي؟ النهي يدل على الطلب، فأي شيء هو المطلوب في النهي، سواء في صيغة النهي أو في مادة النهي؟ لكن بما أن البحث أولا في صيغة النهي فالمسألة تكون في صيغة النهي. كل ما تقدم من المسألة الأولى والثانية والثالثة، مثلا المسألة الثالثة، هل أن النهي ظاهر في التحريم أم لا؟ ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة إفعال. كل ما تقدم، يعني من المسائل السابقة، ليس فيه، يعني فيما تقدم، خلاف جديد بين علماء الأصول غير الخلاف الذي مر في صيغة إفعال. يعني في صيغة إفعال كان أكو خلاف، هل ظاهر صيغة إفعال في الوجوب أم لا؟ هنا نقول هل صيغة لا تفعل صيغة النهي ظاهر في التحريم، ظاهرة في التحريم أم لا؟ فالمسائل المتقدمة كصيغة إفعال الخلاف فيها نفس الخلاف، لكن اختص النهي، وإنما اختص النهي في خلاف واحد. يعني هذا الخلاف موجود في صيغة النهي، ولكن هذا الخلاف ما موجود في صيغة الأمر، وهو أن المطلوب في النهي حيث يقول لا تشرب الخمرة، هل المطلوب هل هو مجرد الترك، يعني ترك شرب الخمر وهو أمر عدمي، هذا ذهب إليه أكثر الإمامية، أو المطلوب يعني كف النفس عن الفعل، كف النفس يعني زجر النفس، يعني يمنع الإنسان نفسه فيكون أمرا وجوديا كما عليه كثير من العامة. شنو الفرق بينهما؟ والفرق بينهما يعني بين أن يكون المطلوب في النهي هو مجرد الترك أو كف النفس، أن المطلوب في النهي، يعني النهي يدل على الطلب، طلب أي شيء، بينهما أن المطلوب على القول الأول وهو مجرد الترك، المطلوب شنو؟ أمر عدمي محض، ترك شرب الخمر، ترك شرب الخمر هذا أمر عدمي، ما تشرب خمر هذا وجود لا عدم، عدم أمر عدمي محض، يعني ليس فيه وجود، ولكن المطلوب على القول الثاني وهو كف النفس أمر وجودي، يعني مجرد واحد لم يشرب الخام هذا لا يكفي، وإنما لازم يمنع نفسه عن شرب الخمر، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي وهو كف النفس، لأن الكفة يعني كف النفس منع النفس فعل من أفعال النفس. شلون أحيانا واحد يضغط على نفسه حتى لا يفعل شيئا، هذا الضغط على النفس منع النفس أمر وجودي. زين، والحق كما يذكره جناب المصنف هو القول الأول، يعني أن المطلوب في النهي هو مجرد الترك، ومنشأ القول الثاني يعني السبب في القول الثاني شنو؟ توهم هذا القائل، وهم من أبناء العامة، أن الترك يعني أكثرهم من أبناء العامة، أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عن على حاله، الترك شنو؟ الترك يعني أن تبقي، الذي معناه يعني معنى الترك إبقاء عدم الفعل، يعني عدم شرب الخمر، المنهي عن هذا الفعل، شرب الخمر منهي عن، تبقي هذا العدم على حاله، لأن يعني الآن أنا مدى أشرب الخمر والعياذ بالله مدى أشرب، فأبقي عدم شرب الخمر على حاله، يعني على كونه عدما، لا أحققه في الخارج، لا أوجده في الخارج. قالوا إبقاء على العدم، إبقاء العدم على حاله ليس بمقدور للمكلف. ليش ليس بمقدور؟ قالوا لأنه يعني لأن العدم أزلي، أزلي من أول، يعني قبل أن يخلق الإنسان لم يكن هذا الإنسان بشارب من الخمر، عدم أزلي، فيستمر هذا العدم الأزلي. قول العدم الأزلي ليس بمقدور الإنسان لأنه أزلي خارج عن القدرة، يعني قدرة الإنسان. طبعا الأمر والنهي يتعلقان بشيء مقدور، فلا يمكن تعلق الطلب به يعني بأمر خارج عن القدرة. إذن هذا مو معقول الترك. شنو هو المعقول؟ والمعقول من النهي أن يتعلق فيه، يعني في النهي الطلب بردع النفس، ردع النفس يعني زجر النفس، أن يمنع الإنسان نفسه وكفها، أن يكف نفسه عن الفعل، يضغط يعني على نفسه حتى لا يشرب الخمر، وهو يعني الكف الرادع فعل نفساني، يعني أمر وجودي يقع تحت الاختيار، ممكن الإنسان أن يردع نفسه، ممكن الإنسان أن لا يردع نفسه، لذلك نقول النهي طلب للرادع، مو طلب لترك العدم الأزلي، لكن هذا التوهم في غير محله. والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم، المصنف يقول صحيح، العدم الأزلي غير مقدور في الأزل على العدم، لأن الإنسان ما كان موجود، هو لم يكن قادرا على هذا العدم، لكن الآن هو قادر على استمرار العدم بأن لا يفعل الشيء، وقادر على انقطاع وقطع العدم بأن يفعل الشيء. يقول أن عدم المقدورية في الأزل على العدم، يعني على عدم هذا الفعل، عدم شرب الخمر، لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا في العدم الأزلي، هو غير قادر، ولكن في بقاء هذا العدم، في استمرار هذا العدم، هو قادر، لأن بإمكانه أن يبقي هذا العدم لأن لا يشرب الخمر، وبإمكانه أن يلغي هذا العدم حيث يشرب الخمر والعياذ بالله. إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم. إذا نقول فلان قادر على أن يأتي بهذا الصنع، أن يأتي بهذا الفعل، قادر على أن يصلي صلاة الليل، يعني شنو قادر على أن يصلي صلاة الليل؟ يعني يقدر يصلي صلاة الليل ويقدر يترك صلاة الليل، لأن القدرة تتعلق بشيء يتساوى فيه الجانبان، جانب العدم وجانب الوجود، وإلا هذا واحد مجبور أن يأتي بالشيء. من يقول النار قادرة على الإحراق؟ النار مجبورة في ذلك. الإنسان قادر على الفعل، بإمكانه أن يفعل، بإمكانه أن يترك. شوفوا، إذا القدرة على الوجود، يعني وجود شيء، يعني وجود شرب الخمر والعياذ بالله، تلازم القدرة على العدم، لازمها أن يكون قادرا على عدم شرب الخمر. فإذا هو قادر على عدم شرب الخمر، فالأمر طلب لهذا العدم، لهذا الترك المقدور. بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود. يعني متى يكون القدرة على العدم؟ القدرة على العدم، يعني يصح هذا التعبير، في شيء يمكن القدرة فيه على الوجود، على طبع، يعني ما طبعه القدرة على الوجود، أو على شكل القدرة على الوجود، يعني مثل ما أكو قدرة على الوجود أكو قدرة على العدم. فلان قادر على أن يصنع هذا الصنيع، يعني شو يعني قادر أيضا على أن يترك هذا الشيء، ولا ما يسمى قادر. فإذا على طبعه، إما يعني بطبعه، إما ما طبعه القدرة، وإما يعني على شكل. وإلا لو كان العدم غير مقدور، إذا كالنار مثلا حيث لا يمكنها عدم الإحراق، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء، إذا ما كان العدم مقدور في بقائه لما كان الوجود مقدورا، فما طول بإمكان أن يشرب الخمر معناته بإمكان أن لا يشرب الخمر، عرف شلون؟ فالنهي يدل على طلب الترك، وطلب الترك طلب لأمر عدمي صحيح، لكن هذا الأمر العدمي مو عدم أزلي، عدم يمكنه تركه، عدم يمكنه نقضه، ويمكن استمراره هكذا. فإن المختار القادر كالإنسان هو الذي إن شاء فعل، يعني شرب الخمر والعياذ بالله، وإن لم يشأ لم يفعل، إن لم يشرب الخمر. زين، ثم جناب المصنف يحقق هذا المطلب أكثر، يعني يأتي بنظرة علمية أعلى، يقول والتحقيق، يعني إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة بنظرة تحقيقية، بنظرة علمية أداق، ماذا نقول؟ نقول أصلا هذا البحث ساقط من أساسه. ليش؟ لأن إحنا قلنا الأمر بمعنى الطلب، النهي الأمر بمعنى شنو؟ سابقا ذكرنا أن الأمر ليس بمعنى الطلب، هو بمعنى الطلب، وإنما لازمه الطلب، الأمر هو إيجاد الباعث، والنهي أيضا المعنى المطابق له ليس هو الطلب، بل هو إيجاد الزجر والردع. نعم، لازمه هو طلب الترك، مو معنى المطابق. فإذا إذا كان النهي بمعنى الزجر والردع، إذا كان النهي بمعنى الزجر والردع، لا يأتي البحث إلى أن هل الطلب في النهي هو طلب لأمر عدمي وهو الترك، أم طلب لأمر وجودي وهو الكف. ليش؟ لأن هذا البحث لا يأتي لو قلنا بأن النهي ليس بمعنى الطلب أساسا، فلا يكون البحث عن مصادق الطلب وعن كيفية هذا الطلب. احنا نقول النهي مو بمعنى الطلب، بمعنى الردع والتحقيق ان هذا البحث، هذا البحث يعني هذه المسألة الرابعة ساقط من اصله، من اصل هذا البحث. يعني هذا البحث ما له محل. اللي نقول الطلب في النهي هل هو طلب للترك ام هو طلب لشنو، ام هو طلب للكف. فإنه يعني فإن الشأن كما أشرنا إليه فيما سبق في باب الأوامر، يعني ليس معنى النهي هو الطلب، المعنى المطابق ليس الطلب حتى يقال إن المطلوب هل هو الترك وهو أمر عدمي أو الكف وهو أمر وجودي، وإنما طلب الترك من لوازم النهي، يعني يفهم بالدلالة الالتزامية. زين، شنو الدلالة المطابقية ومعنى النهي المطابقي؟ يعني الدلالة المطابقية هو الزجر والردع، لا تشرب الخمر، هذا النهي يدل على أن المولى عز وجل يزجرنا عن شرب الخمر، يردعنا عن شرب الخمر. نعم الردع عن الفعل، الفعل شرب الخمر مثلا يلزمه عقلا طلب الترك، فاللازم العقلي يعني الدلالة الالتزامية تكون طلب الترك. كما أن البعث نحو الفعل في الأمر، إن الأمر مو بمعنى الطلب بل بمعنى البعث، البعث يعني الإرسال، إيجاد الداعي نحو الفعل، نحو الفعل كالصلاة في الأمر حيث يقول أقم الصلاة، يلزمه عقلا الردع عن الترك، يعني لا تترك الصلاة. فإذا لا الأمر فيه طلب بالمعنى المطابقي ولا النهي فيه طلب بالمعنى المطابقي، فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل. فعل شنو؟ شرب الخمر يتعلق به النهي. الفعل شنو؟ الصلاة يتعلق به الأمر، يتعلقان بنفس الفعل رأسا يعني أساسا. فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي هل تعلق بالترك أم تعلق بشنو؟ بالكاف، لأنه أصلا ماكو طلب بالمعنى المطابق طبعا في النهي، وإنما معنى النهي هو الردع. انتهينا من المسألة الرابعة. إذن بناء على أن النهي بمعنى الطلب، فالمقصود بالنهي طلب الترك وليس طلب الكف، ولكننا قلنا بأن النهي ليس بمعنى الطلب بل هو شنو؟ بمعنى الردع، فلا يأتي هذا البحث أساسا. المسألة الخامسة دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار، مثل ما بحثنا في صيغة الأمر. هل النهي تدل على الدوام والتكرار؟ يعني لو قال لا تشرب الخمر، يعني لا تشرب مثلا هذا الكأس من الخمر ولا هذا الكأس من الخمر ولا الكأس الثالث من الخمر وهكذا، هذا يسموه التكرار دائما. يعني شنو؟ يعني اليوم لا تشرب الخمر، بكرة لا تشرب الخمر، بعد بكرة لا تشرب الخمر وهكذا، هذا يسموه بالدوام. هل النهي يدل على الدوام؟ هل النهي يدل على التكرار؟ الجواب معنى النهي المطابقي لا، النهي يعني الردع عن الفعل، كما أن الأمر يعني الأمر بالفعل يعني البعث نحو الفعل. لكن بما أن الردع عن الفعل لا يتحقق إلا بترك جميع مصادقه، فيدل على التكرار ويدل على الدوام مو كمعنى للنهي بل كدلالة التزامية، يعني لولا ترك جميع المصادق لم يتحقق النهي. على عكس الأمر، الأمر عندما جنابك قال تصدق مرة واحدة، لما تتصدق جئت بهذا المصدق تحقق الأمر، امتثلت. فالامتثال في الأمر يتحقق بفعل مصداق واحد، والامتثال في النهي لا يتحقق إلا بترك جميع مصادق. هذا من لوازم الامتثال، وليس معنى للأمر ولا هو معنى لشنو؟ للنهي. دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار، الدوام من اليوم وبكرة وبعد بكرة وإلى الأخير، التكرار يعني هذا الكأس وذاك الكأس وهكذا. اختلفوا يعني علماء الأصول في دلالة صيغة النهي، يعني لا تشرب الخمر، على التكرار، تكرار يعني هذا الكأس وذاك الكأس والثالث أو المرة، يعني مرة واحدة فقط، كالاختلاف في صيغة افعل كما اختلف هناك. والحق هنا ما قلناه هناك، هناك في صيغة افعل بلا فرق. شنو قلنا هنا؟ قلنا فلا دلالة لصيغة افعل، هنا نقول فلا دلالة لصيغة لا تفعل، لا بهيئتها يعني شكلها لا تفعل هذا الشكل، يعني صيغتها، ولا بمادتها يعني النون وهاء وياء نهاية، هذه هي المادة. في الأمر هيئة الأمر شنو؟ افعل. مادة الأمر شنو؟ فاء وعين ولام. أمر أو مثلا الألف والميم والراء، أمر، هذه هي مادة الأمر. لا بهيئتها ولا بمادتها. مادة النهي شنو؟ نون وهاء وياء، لا تدل على الدوام ولا تدل على التكرار. الدوام من حيث الزمن، التكرار من حيث المصادر، ولا على المرة يعني مرة واحدة اللي لا بها دوام يصير ولا بها تكرار، يعني إذا مرة ترك هذا الشيء فقد امتثل النهي. وإنما المنهي عن يعني الشيء الذي نهي عن، الشيء مثل شرب الخمر الذي نهي عن صرف الطبيعة، يعني مع قطع النظر عن التكرار وعن المصادر. الطبيعة منهية، منهي عنها، الطبيعة منهي عنها، هكذا. كما أن المبعوث نحوه، يعني الشيء الذي بعثنا نحوه، المبعوث مثل الصلاة الذي بعثنا نحوه في صيغة يفعل مثل أقم الصلاة، صرف الطبيعة يعني طبيعة الصلاة. فإذا قال صلي، فإذا صلى مرة امتثل، إذا قال تصدق، المطلوب هو شنو؟ امتثاله والاتيان بهذه الطبيعة. غير أن بينهما يعني بين صيغة افعال وصيغة لا تفعل فرقا من ناحية عقلية، مو من حيث الدلالة اللفظية، في مقام الامتثال، يعني امتثال الأمر امتثال النهي. فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، فإن امتثال النهي كيف يكون بالانزجار؟ الانزجار يعني الردع والترك عن فعل الطبيعة، يعني هذه الطبيعة، يعني مثلا شرب الخمر تتركها، شرب الخمر تتركها، ولا يكون ذلك يعني الانزجار عن فعل الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها يعني جميع مصادقها. أما إذا هاليوم ما شرب الخمر، نعم لم يشرب الخمر هاليوم، ولكن بكرة والعياذ بالله شرب الخمر، معناته أنه لم يمتثل لا تشرب الخمر. فإنه يعني الشخص لو فعلها، يعني لو فعل الطبيعة مرة واحدة ما كان ممتثلا، يعني لم يكن ممتثلا. وأما الأمر بالعكس، وأما امتثال الأمر من حيث العقل فيتحقق الامتثال بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة. الأمر مثل تصدق، كيف يكون كيف يتحقق الأمر بتصدق؟ الامتثال لتصدق، فيتحقق يعني الامتثال بإيجاد أول وجود يعني أول مصداق من مصادق ومن أفراد الطبيعة. الطبيعة شنو؟ الصدقة. أول ما تصدق معناته امتثل الأمر. ولا تتوقف طبيعة الامتثال في الأمر على أكثر من فعل المأمور به، المأمور به الصدقة التصدق مرة واحدة. فإذا نقول الأمر مرة واحدة من الامتثال يكفي فيه، مو معناته معنى الأمر مرة، أو أن الأمر بظاهري بلفظه يدل على المرة، وإنما العقل يرى ذلك كافيا في الامتثال. في النهي لما نقول لازم دوام ولازم تكرار، يعني لا يفعل هذا المصداق أبدا ودائما ولا بقية المصادر، مو معنى أن النهي يدل على الدوام أو على التكرار، بل طبيعة ترك الشيء يقتضي الدوام ويقتضي الاستمرار والتكرار. وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين، مو أنه صيغة الأمر وضع بشكل وصيغة النهي وضع أو وضعت بشكل آخر، ولا من دلالتهم يعني الدلالة اللفظية، يعني دلالة الأمر والنهي، بل ذلك مقتضى طبع النهي. مقتضى طبع النهي يعني العقل يفهم ذلك، ومقتضى طبع الأمر عقلا يعني بدلالة عقلية نفهم ذلك. إذا شنو خلاصة الكلام؟ صيغة الأمر هل تدل على الدوام والتكرار؟ لا، وإنما امتثال النهي لا يكون إلا بالدوام وبالتكرار. تنبيه، لم نذكر هنا يعني في بحث النواهي من مباحث الألفاظ ما يعني البحوث التي اعتاد المؤلفون من الأصوليون ذكره، يعني ذكر ما اعتاد ذكر هذه البحوث. شنو هذه البحوث؟ من بحثي اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي يعني شنو؟ إذا قال صلي هذا أمر، ثم كان الدار غصب مغصوب، يعني البيت مغصوب، الدار مغصوبة، هنا لا تتصرف في الغصب، اجتمع الأمر والنهي. الأمر يقول صلي، النهي يقول لا تتصرف ولا تصلي، هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ المصنف يقول هذا الباحث مو من مباحث الألفاظ، لأن ظاهر لفظ الأمر وظاهر لفظ النهي لا يدل على جواز الاجتماع ولا على عدم جواز الاجتماع، وإنما هذه من المباحث العقلية. وكذلك بحث دلالة النهي على الفساد، لو قال مثلا لا تصلي في الثوب النجس، إذا صلى في الثوب النجس هل الصلاة باطلة أم مجرد أنه أتى بحرام؟ أو قال لا تصلي وقت صلاة الجمعة، أو لا تبع وقت صلاة الجمعة وذر البيع. إذا باع في وقت صلاة الجمعة، طبعا المقصود في زمن حضور الإمام المعصوم عليه السلام، فهذا النهي هل يقتضي الفساد سواء في المعاملات أو في العبادات؟ البحث يأتي بعدين. هذا أيضا ما يرتبط بمباحث الألفاظ، يعني ظاهر لفظ النهي لا يدل لا على الفساد ولا يدل على عدم الفساد، وإنما هذه أمور عقلية. لأنهما ليش ما بحثنا هذين البحثين؟ لأنهما يعني لأن هذان البحثان داخلان في المباحث العقلية في المقصد الثالث كما سيأتي، عفوا في المقصد الثاني، وليس هما من مباحث الألفاظ. ليش مو من مباحث الألفاظ؟ قلنا لأن ظاهر الأمر وظاهر النهي لا يدلان على ذلك. وكذلك من المباحث اللي الآن مو وقته بحث مقدمة الواجب. مقدمة الواجب يعني شنو؟ الحج واجب، طي الطريق، طي المسافة، هل هذا واجب شرعا أم واجب عقلا؟ هذا شنو راح يكون؟ يكون بحث في المباحث العقلية مو في مباحث الألفاظ. ليش؟ لأن ظاهر الأمر لا يدل لا على وجوب مقدمة ولا على عدم وجوب المقدمة، وإنما هذا أمر عقلي. ومسألة الضد، يعني الأمر بالشيء هل يقتضي الضد عن النهي؟ يعني مثلا لو أمر بالصلاة معناته أنه عدم الصلاة هذا حرام، هذا نهي عن ترك الصلاة أم أمر بالصلاة؟ شنو الفرق؟ إذا واحد ما صلى هل يعاقب بعقوبتين؟ عقوبة لترك الأمر، الأمر بالصلاة، وعقوبة لعدم الردع عن النهي، لأن جاء بالضد، ضد الصلاة شنو؟ عدم الصلاة، فهو جاء بعدم الصلاة، أم عقوبة واحدة؟ هذه أيضا من المباحث العقلية، لأن ظاهر النهي لا يدل على ذلك. ومسألة الإجزاء، مسألة الإجزاء يعني شنو؟ طبعا تفاصيل هذه المسائل تأتي. يعني واحد لو تيمم وصلى، التيمم أمر ثانوي، أمر اضطراري، بعد يوم جاء الماء أثر على الماء، واجب يقضي صلاته، يتوضأ يعني ويقضي صلاته أم لا؟ أم أن امتثال الأمر الثانوي، امتثال الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري، عن الأمر الواقعي؟ ومسألة الإجزاء هذه المسألة ليست من مباحث الألفاظ أيضا. تدرون ليش ليست من مباحث الألفاظ؟ لأن ظاهر اللفظ لا يدل على ذلك ولا على عدمه، وسنذكر جميع هذه المسائل يعني في المقصد الثاني، هي المباحث العقلية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.